بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج قالوا برأيهم. تقدم معنا بالأمس في قالوا برأيهم قولهم برأيهم في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. وتقدم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد قال قوم والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون الكذب، لا يقولون الكذب. قال: وفي هذا نظر. قال: وفي هذا نظر، لأن الله عز وجل قال: والذين لا يشهدون الزور، ولم يقل والذين لا يشهدون بالزور في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان. والذين لا يشهدون الزور، لا والذين لا يشهدون بالزور. فالعرب تقول إذا حضرت، وإذا أردت أن تعبر عن حضورها الشيء تقول شهدت كذا، كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله. يبقى لما أقول شهد الزور يبقى حضر الزور. وأيضا كقول عمر: الغنيمة، أو إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة، المعركة غزا يعني. يبقى شهد الزور حضر الزور، مش قال بالزور. إنما إذا أرادت العرب أن تعبر عن قول الزور أو قول الكذب تقول شهدت بكذا، مش شهدت كذا. شهدت العيد مع رسول الله، لما أقول شهدت الكريسمس يبقى حضر الكريسمس. شهدت الاحتفال برأس السنة يبقى حضر الاحتفال برأس السنة. إنما إذا أصد بشهدت شيء أنه شهد بالكذب يقول شهدت بكذا، مش شهدت كذا. فهمتوا؟ شاهد كذا يعني حضر كذا. إذن ليس ببعيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول من قال من المفسرين أنه شهد بك يعني شهد الزور يعني شهد بالكذب، وأن ده في نظر، هذا كلام ليس ببعيد عن لغة العرب. والصواب ما تقدم معنا مما رواه غير واحد من أهل العلم، كما روى الخلال عن مجاهد والخطيب عن ابن عباس وعن الضحاك وغيرهم عن قتادة أيضا في تفسير قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما، أن الزور هي أعياد المشركين. الزور هي أعياد المشركين، بل ذكر أنه الشعانين، أو أيام كانوا يلعبون فيها في الجاهلية. فسواء هي أيام لعب لهم في الجاهلية، أو سواء هي أعياد المشركين، أو هي بعض شعار هذه الأعياد زي الشعانين، ذكر كما جاء عن عكرمة أنها الشعانين. الكلام ده كله قريب وارد، مفيش أي مشاكل. وحتى اللي يقول أن الزور هو الغناء، ده من باب اختلاف التنوع مش اختلاف التضاد. الآية تحتمل أن الزور هي أعياد المشركين، أو بعض مراسم الاحتفال بهذه الأعياد كالشعانين، أو كاللعب في هذه الأعياد. الذين لا يشهدون الزور، لا يحضر الزور، لا يحضر أعياد المشركين أيا كانت، لا يحضر هذه المراسم، لا يلعب اللعب المنوط والمتعلق بهذه الأعياد، لا يحضر اللعب، لا يحضر الشعانين، لا يحضر هذه الأعياد. أيضا الذين لا يشهدون الزور أيا كان هي مجالس الخنا أو مجالس الغناء، ده من باب اختلاف التنوع اللي ذكره شيخ الإسلام تيمية في غير ما موضع من كلامي. يعني اختلاف تنوع يعني ده صح وده صح. زي ما انت مثلا واحد اعجمي، يعني زي ما احنا بنقول مش عربي، غربي اوروبي يعني، جه يسألك هو ايه الخبز، ما الخبز يعني، فانت قلت له هو ده الخبز، جبت له رغيف مثلا من العيش البلدي بتاعنا وقلت له ده الخبز، هل انت بتقول له ان مفيش حاجة في الدنيا اسمها خبز الا ده، ولا انت بتبين له ان ده نوع من انواع الخبز، مش كل ده الخبز اللي في الدنيا، لا ده نوع. وان كان الخبز ليه انواع كتير، في عيش بلدي وفي عيش شامي وفي عيش فينو وفي عيش طبائي وفي عيش مرحرح وفي عيش بالتاوي، ده كله اسمه عيش واسمه خبز. فلما يجي واحد يقول له ايه هو الخبز، فيقول له هو ده العيش البلدي، يبقى صح. او يبقى مثلا العيش الفينو او العيش الشامي او العيش البتاوي او المرحرح او الطبائي او العيش الشمسي بتاع الصعيد ده، ده كله اسمه خبز، وده اسمه اختلاف تنوع. فلما يجي يقول الذين لا يشهدون الزور، يجي بعض السلف يقول الزور اعاد المشركين، صح. الزور مثلا مجالس الخنا، صح. الزور اللعب في هذه الايام في ايام عيد اعياد المشركين، صح. الزور الشعانين اللي بيحتفلوا احد مراسم وشعائر هذا الاحتفال. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. وذكرنا في اللقاء الماضي ان هذا كله من باب الحفاظ على الهوية الإسلامية. فالله عز وجل خصنا بهوية هي من أعظم الهويات، فينبغي أن نعتز بها ونحافظ عليها من الضياع، لا سيما في هذه الأوقات. وأعني أنا وأنت أيها المشاهد، أنت رأس مالي وأنت رأس مالنا، الحفاظ على هويتنا في هذا الوقت التي تداعت علينا الأمم وبالتغريب وبالغزو الفكري وبالغزو الإعلامي، تقصد بذلك ان احنا نبقى جيل لا هوية له، وجيل يعني مش عارف تصنفه هل هو عربي ولا غربي أوروبي ولا أمريكي ولا جيل يعني سمك لبن تمر هندي. لا، احنا عايزين كما أن القوم يحافظون على هويتهم ولا يتهمون حينما يبنون لذلك المؤسسات والجامعات والمعاهد والمدارس للحفاظ على هويتهم، ولا يتهمون بفتنة طائفية ولا بشغب، فينبغي أيضا ألا نتهم أننا حينما نقول لابد أن نحافظ على هويتنا الإسلامية فلا نحتفل إلا بشعائرنا، ولا نحتفل إلا بأعيادنا، ولا لا نأخذ حتى من الوسائل، حتى إلى مشروع لا نأخذ إلا إلى الوسائل اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرع علينا. أنا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت أن ينبغي الحفاظ على الهوية حتى في الوسائل التي تتخذ وسائل لمقاصد شرعية. أما قلت لكم الصحابة لما تشاوروا في كيف ينادون على الصلاة قبل مشروعية الأذان، حديث أخرجه البخاري في باب كيف كان بدء الأذان أو في بدء الأذان، وإن هم ذكروا الناقوس وذكروا البوق فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الغاية تبرر الوسيلة، هي الغاية شرعية، وهي النداء ننادي على الناس أهلموا للصلاة. طب نناديهم بالجرس الناقوس بتاع الكنيسة، ولا بالبوق بتاع النصارى بتاع اليهود، ولا بإيه؟ فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي رواية ابن عمر، دي رواية أنس، رواية ابن عمر إن هو كانوا بيفكروا فذكروا الناقوس، قالوا نضرب بناقوس النصارى أو ننادي ببوق اليهود، فقال عمر هل بعثتم رجلا فينادي في الناس، ينادي ونترك هذا الناقوس ونترك هذا البوق؟ وقلت لكم أصلا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم لا يرضى أن يتوجه لقبلة أمره الله عز وجل أن يتوجه له، وهي بيت المقدس، حتى لا يتفق مع اليهود في هذه القبلة، حتى أخذ يقلب وجهه في السماء حتى نزل قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. برغم ان ده كان يعني حاجة مشروعة مشروعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يحافظ على الهوية الإسلامية، لا نقرأ ولا نكتب إلا من خلال هذه الهوية، لا نرفع شعار، لا نحتفل بشعار إلا شعارا يحافظ على هذه الهوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عمر ماسك صحيفة من صحف أهل الكتاب زجر، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه غير متابعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل إن يعلم إن ده هو طبعا مش خايف على مثل عمر، إنما يخشى على أن يتبع الناس عمر في هذا الأمر ويتتابعون على قراءة صحف وأفكار أهل الكتاب، فربما أثر ذلك فيهم بعض التأثير. لكن لما تمكنت العقيدة من نفوسهم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدق ولا تكذب. الحاصل إن ده للحفاظ أيضا على الهوية. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما لقى واحد قاعد جلسة المغضوب عليهم قال لا تجلس جلسة جلسة المغضوب عليهم لا تجلس. وفي صحيح مسلم حتى اليهود قالوا كده، كما جاء في صحيح مسلم قالوا هذا الرجل ما ترك لنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما ترك لنا شيئا. حتى في الصوم، عارفين صوم عاشوراء لما النبي سأل عنه وبعدين صاموا قالوا له هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، ومع ذلك صاموا، وراح قال لو عشت في العام القابل لصمت عاشوراء تاسعاء وعاشوراء. مخالفة لليهود أيضا، مخالفة لليهود. وكما تقدم معنا صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، اخضبوا خالفوا اليهود، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لا تركبوا ما ركب يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحية بأخس الحية. ده كله للحفاظ على الهوية، أن المسلم يكون متميز، متميز بسمته بهديه بدله بأخلاقه بمعاملاته. ففي المعاملات يقول لنا لا، ما جه بقى قالوا له أرأيت شحوم الميتة يدهن بها استضيح، مش هنأكلها، شحوم الميتة الدهن بتاع الميتة مش هنأكله، بس ممكن نسيحه ونعمل به مصابيح أو ندهن به السفن. فقال لا هو حرام، لعنة الله على، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه سيحوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ده صورة من صور المعاملات اللي وقع فيها يهود، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقع فيما وقعوا فيه ونركب ما ركبوا، فقال لا تركبوا ما ركب يهود في التحايل على المحرم في باب المعاملات وغيره، لا تركبوا ما ركب يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحين. أيضا في الأخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كثير من خلق أو أخلاقيات اليهود، وصرح بإن أو مخالفتهم في أخلاقهم، وصرح إنه ما فعل ذلك إلا مخالفة لهم صلى الله عليه وسلم. حتى في العبادات صلوا في نعالكم، لا تتخذوا قبور أنبيائكم وصالحيكم مساجد، اختضبوا. هو صلى الله عليه وسلم سيأتينا في حديث في المسند والنسائي أن كريب مولى ابن عباس حينما أرسله ابن عباس وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة تسأله عن أكثر، يعني يسألها، يسأل أم سلمة عن أكثر أيام كان صلى الله عليه وسلم يصومها، فقالت السبت والأحد، وكان يقول هما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهما، وأنا أحب أن أخالفهما. الحاصل إن لابد أن تتميز حتى بالسمت بالهدي، لا تتشبه بهم في حركة ولا مشية ولا حتى جلسة، إذا كانت هذه صارت علما عليهم أو صارت مختصة بهم، حيث إذا رؤيت رؤوا، وإذا رؤيت وشهدت ذكروا. الحاصل إن من هذا المنطلق جاءت الأدلة على تحريم الاحتفال بأعيادهم للحفاظ على الهوية، لا للشغب ولا للظلم ولا للاضطهاد أبدا، كما سيأتينا وكما تقدم معنا نحن مأمورون بالعدل على كل حال وبالإنصاف مع المخالف حتى الصد عن سبيل الله منهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحاصل أننا مأمورون بالعدل وبالإنصاف. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وتقدم معنا أن دي عبودية عامة، خش فيها العبودية العامة والعبودية الخاصة، فلا يجوز أن احنا نظلم على أي حال، لا مسلم ولا غير مسلم. طيب، إنما ده بس من باب الهوية. تقدم معنا بالأمس أن شيخ الإسلام تيمية ألف كتابا خصيصا في عدم الاحتفال أو المشاركة أو مشاهدة أعياد المشركين، سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، واستدل على حرمة الاحتفال أو المشاركة أو شهود هذه الأعياد، سواء المهرجان أو النيروز أو أي حاجة، شم النسيم أي حاجة، استدل على حرمتها من طريقين رئيسيين. الطريق الأول الطريق العام، وهي الأدلة العامة التي جاءت سواء من القرآن أو من السنة، جاءت تنهى عن التشبه بهم. ثم الأدلة العامة التي جاءت تأمر بالابتداع والنهي عن الابتداع. ليه؟ لأن مشاركتهم في أعيادهم فيها الاثنين، هي إنما نهي عن هذه المشاركة أو الشهود أو الحضور لهذه الأعياد لسببين. السبب الأول لأن المشاركة أو الحضور أو الموافقة فيها مشابهة بهم أو فيها تشبه بهم، وإن لم تقصد التشبه كما سيأتي. الأمر الثاني إن ده في ابتداع وعدم اتباع، يعني ده لو حتى عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إن احنا نحتفل به. ليه؟ لأن وإن لم يكن فيه مشابهة بهم، ده وإن كان طبعا كان ممكن يكون فيه مشابهة، لأن هم لما عملوا عيد ميلاد المسيح ممكن إحنا نكون عملنا نعمل برضك مشابهة بهم عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا بنسميه مولد النبي. فالحاصل إن ده الطريق الأول العام. إيه الطريق الأول العام؟ بيبين الأدلة على سببين رئيسيين في النهي عن مشاركة هؤلاء في أعيادهم أو في مهرجاناتهم أو في احتفالاتهم أو لعبهم أو لهوهم فيما صار شعارا عليهم. ليه؟ لسببين. السبب الأول إن ده في مشابهة وفي أدلة عامة تنهى عن المشابهة. السبب التالي لأن ده في نوع ابتداع وعدم اتباع، وفي أدلة عامة من الكتاب والسنة أيضا وسلف الأمة على النهي عن الاتباع. طيب، نجيب بقى الطريق العام على السبب الأول في الطريق العام على تحريم المشاركة أو الموافقة أو مشاهدة هذا الزور، هو الأدلة من الكتاب والسنة سريعا وأيضا من فهم وفعل سلف الأمة في النهي عن المشابه. النهي عن المشابه، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فده نص صريح، لا تكونوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق، ولا يكون إياك تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل اليهود والنصارى. فده نهي صريح في إن إحنا ما تكونش، لا تكن كأهل الكتاب بوجه عام، أو لا تكن مثلهم بوجه خاص في مسألة طول الأمد وقسوة القلب. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طيب، أيضا الأدلة اللي بتنهى عن المشابهة في السنة وهي كثيرة، منها ما تقدم في إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذه الأمة في مشابهة وموافقة اليهود والنصارى وفارس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، كما جاء في الصحيح: شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية: حذو القذة بالقذة. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال اليهود والنصارى رسول الله قال فمن في الواقع فمن الناس إلا هم، يعني من أعني إلا هم. وطبعا زي ما قال شيخ الإسلام تيمية إن هذه الأحاديث مسوقة ليس فقط للإخبار لكن للإخبار والتحذير والإنذار، تحذير وإنذار مما صنعه، بدليل إن بعض الروايات قال ولو أن منهم من أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم هيقول الكلام ده علشان يقر أن يأتي الرجل أمه علانية أمام الناس؟ أبد. يبقى ده مش إخبار للإقرار إنما إخبار للتحذير والإنذار كما فهم شيخ الإسلام التيمي. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اتخذ قبور أنبياء، يحذر ما صنع. ده فيه يعني النص بأن هو ما يخبر إلا للتحذير مما صنع. وأيضا عموم العمومات بقى من السنة كما جاء عند أبي داود، وأصل الحديث في المسند بأطول مما في أبي داود. في المسند بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده، وجعل ظلي تحت، جعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عند أبي داود اللي هو الحتة دي بس، من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام تيمية قال صحيح على شرط مسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا قوله خالف المشركين، عموم قوله خالف المشركين، دي كلها أدلة عامة من القرآن، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، وأيضا النهي عن الموالاة والمودة والأدلة اللي في القرآن الكثيرة، وإن أصلا هذا التشبه مفضي إلى هذه الموالاة وإلى هذه المحبة، لأن لا شك إن اللي هيوافقك في الظاهر أكيد هتحبه في الباطن، واللي هيخالفك في الظاهر وهتخالفه في الظاهر أكيد مش هتحبه أو ربما تنفر منه في الباطن. فالناس تحب من يوافقهم، فالناس تحب من يوافقهم حتى ولو في الظاهر. الحاصل أن هذه الأدلة التي جاءت في القرآن وكذلك الأدلة التي جاءت في السنة، والأدلة التي جاءت في السنة تنهى عن المشابهة بهم، لا في عادات ولا في معاملات ولا في أخلاقيات ولا حتى في عبادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الفرق بيننا وبين صيامهم إكلة الصحر، وقال الخيف أمتي ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وخالفوا اليهود طيب الحاصل ان ده ايضا الطريق العام في النهي عن التشبه. يبقى الطريق العام في النهي عن الابتداع والامر بالاتباع من الكتاب والسنة وفهم السلف، وهم اقوله على عجالة بعد هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
لم نكن نعرف أن فضلتك موجود منه أنه يجوم على القناة هي فرصة جاهزة قبل عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قدر فضل الله تعالى أن إحنا كنا من فتحين القناة لا أذكر اسمها، فكان الشيخ يتكلم في نفس الأصل وللأسف فقط منتصلة فقدر
الصوت مش واضح والله يا شيخ حسين، الصوت مش واضح. طيب ماشي نكمل ونشوف طيب الأدلة العامة على التحريم الاتباع الابتداع والأمر بالاتباع من الكتاب والسنة، وهي أيضا في أضعافها تحمل النهي عن التشبه بهم أو المشاركة معهم في هذه الأعياد، لأن دير حتى لو كانت أعياد مخترعة من المسلمين ما كانش يجوز لنا، زي عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم علماؤنا أيضا قالوا بحرمة هذا الاحتفال. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بعيد ميلاده، ولم يحتفل الصحابة بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقربوا إلى الله بهذه الأعياد. يعني دي مش محض عادة، إنما دي قربة. طب إيه يعني لو قربة؟ ما هي البدعة كده، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يقصد بها التقرب إلى الله وليست بالشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله. والأدلة على تحريم ذلك قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال شيخ الإسلام تيمية فمن ابتدع قولا أو قال قولا أو فعل فعلا يريد أن يتقرب به إلى الله وهو ليس له أصل في الشرع فقد اتخذ شريكا من دون الله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. طيب فضل يا شيخ حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معذرة يا شيخنا معلش.
فضل.
بقول لحضرتك ان كان في على قناة من القنوات شيخ للأسف الشديد يقول ان سيدنا محمد احتفل بنجاة موسى عليه السلام فأولى ان نحتفل بمولد عيسى مع المخالفة بالطريقة. ولبس على المتصل للأسف الشديد وجاء بأدلة يعني قال الله سبحانه وتعالى ربنا يصبر ليك وتذكر لنا الرب على هذا الكلام.
جاب أحسن الله عليك جزاك الله خيرا. والله أنا هجيب للحتة دي هل كون النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء ده احتفال منه بنجاة موسى عليه السلام؟ والله إذا كان الاحتفال بنجاة موسى بصوم يوم عاشوراء فنعمل احتفال فهنحتفل ونصوم. طيب وهل الاحتفال بعيد ميلاد المسيح إن ثبت يعني أن له عيد وإن ثبت تاريخ ميلاد فعلا وإن هم نفسهم اتفقوا على يوم ميلاد معين للمسيح، هم نفسهم مختلفين يعني أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت هم مختلفين يتولد إمتى علشان يقول إن نعمل ده عيد ولما نعمله عيد نبقى نروح نصوم يعني نحتفل به من باب الصيام. طب ما احنا عندنا حديث في مسند أحمد والنسائي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد المشركين وهو صامهم وكان يكثر من الصيام وكان يعلل ذلك بأن هذه هما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم، يبقى الصيام للمخالفة مش الصيام للاحتفال والمشاركة في العيد. يبقى ولما كمان ده يعني الصيام صام النبي شكرا لله على نجاة موسى وقال نحن أولى بموسى منهم ثم ما فتئ أن وما لبث أن خالفهم فصام تاسعاء وعاشوراء وقال إن عشت في العام القابل للعام القابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. يبقى حتى كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد المخالفة إن حصل وصام في أيام هم صاموا فيها تعظيما لنبيهم موسى عليه السلام أو شكرا لله على نجاتي بردك تعمد المخالفة قال تاسعاء وعاشوراء. طب نرجع مرجعنا للأدلة العامة التي تحرم الابتداع، أن من اتخذ كلاما ليس له ابتدع كلاما أو فعلا يتقرب به إلى الله أو ابتدع للناس قولا أو فعلا والناس تابعوه على ذلك يتقربون به إلى الله هذا اتخذ شريكا شرع له من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا في صحيح مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في صحيح مسلم من أحدث في الصحيحين من أحدث وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في الصحيحين وصحيح مسلم. طيب وأيضا حديث العباد بن سارية فإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالناجز وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. وأيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول فإن خير الهدي هدي أصدق الكلام أو خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة يعني وكل بدعة ضلالة وفي رواية النساء كل ضلالة في النار. طيب يبقى دي كلها أحاديث بتأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع بعد الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكون هو يتقرب بهذا العيد وبالاحتفال به فكأنه شرع من الأعياد أو شرع له اتخذ شريكا من دون الله شرع له من الأعياد ما لم يأذن به الله ولا رسوله ولا خلفاؤه الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولم يكن من هديهم ولا سنتهم الاحتفال بمثل، بل سيأتينا عن عمر أنه كان ينهى عن ذلك. أيضا من الأدلة من الأدلة العامة على الابتداع نهي الابتداع النهي عن الابتداع من كلام السلف قول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسن. يبقى الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، يعني صاحبها في النار. ولذلك قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهو أصلا هذا الزور سمي بالزور لأنهم حسنوا البدعة، يعني هو أمر مبتدع فحسن بشبهة، حسن بشبهة، كما سيأتينا مؤكدين على قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه تفسير من فصل من السلف والذين لا يشهدون الزور إن هو عياد المشركين. قال ليه الزور سماه زور؟ لأن الزور هو المحسن المموه، المحسن المموه، باطنه فيه القبح وظاهره فيه الحسن، محسن مموه يغر به من ينظر إليه. الحاصل نرجع أيضا قول الشافعي من استحسن فقد شرع، بعد قول عمر ابن عمر من ابتدع بدعة في الدين يرى حسنة أو كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة، مالك يقول من ابتدع بدعة في الدين يرى حسنة فقد اتهم النبي بالخيانة والكذب. الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. يبقى الأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على تحريم التشبه كما سيأتينا من كلام ابن عمر عبد الله بن عمرو أيضا عند البيهقي وغيره، قال من بنى بأرض العاجم واحتفل بنيروزهم اللي هو شم النسيم ومهرجانهم اللي هو الكريسمس وتشبه بهم حتى مات على ذلك حشر معهم، ده أيضا أدلة من فهم وإجماع سلف الأمة على النهي عن التشبه بهم. أيضا الأدلة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على النهي عن الابتداع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، وأيضا كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسن ابن عمر من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة كما قال مالك فقد اتهم النبي بالخيانة والكذب، لأن ما مات حتى أنزل الله عليه أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من استحسن فقد شرع. والدليل الشافعي أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دول السببين يا شباب اللي من أجلهما نهينا عن شهود أعياد غير المسلمين، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو. فدول السببين اللي دل عليه الطريق العام في النهي عن مشاركتهم أو حضور أعيادهم. الطريق الخاص أيضا من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على تحريم مثل هذه الأعياد، أيضا للحفاظ على الهوية، ليس للفتن الطائفية وليس للشغب، إنما للحفاظ على هوية المسلم على رأس مال المسلمين. ماشي، البنى التحتية ودي مسألة أمن قومي، والله في الحقيقة دي مسألة الحفاظ على رأس مالنا ده مسألة أمن قومي. طيب الأدلة من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة وإجماعهم على التحريم المباشر والنهي المباشر عن حضور مثل هذه الأعياد. أما من القرآن فما تقدم معنا والذين لا يشهدون الزور، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على من يقول إن شهادة الزور هنا هي الكذب أبدا، قال هذا فيه نظر وتقدم معنا الرد من كلام شيخ الإسلام. والذين لا يشهدون الزور ابن عباس ومدرسة ابن عباس تقول الزور أعياد المشركين، وإن الزور هو وجه الدلالة على إن تحريم المشاهدة أولا إن ربنا سماها زور، والسلف فهموا إن ده إيه الأعياد أعياد المشركين، وإن هو المحسن المموه، المحسن المموه، وإن لم يضر بالغير هو زور باطل، وإن لم يضر بالغير كما ذم الله المتظاهر أو المتظاهرين أو المظاهر لامرأته قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فده مذموم وإن لم يضر بغيره، أو كما قال في المعظم لنفسه اللي بينفخ يعني في نفسه ويريد أن يحمد بما لم يفعل، زي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول، يعني اللي عامل نفسه زي ما قلت كده بالأمس اللي عامل نفسه عالم وشيخ وهو مش عامل وشيخ ويحب الناس يحمدوه على كده ويتعاملوا معاه من هذا المنطلق، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول، فسماه ثوب زور. أو جاءت في افتخار الضرة، يعني واحدة زي واحد متجوز اتنين فدي تفتخر على ضرتها، تقول لها ده زوجي عمل وعمل وجاب لي وما جابليش وهو ما جابش ولا عمل. فالنبي قال في هذه الصورة أيضا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. طيب، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. دي عمدة أهل العلم في النهي من القرآن على عن مشاهدة أعياد المشركين. احنا لسه قايلين ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله، شهد العيد والآخر شهد الزور. ايه بقى المشهود في كلا الحالتين؟ ده عيد وده عيد، بس ده عيد المسلمين وده عيد المشركين. طيب، وده يسمى حضور وشهود وده يسمى حضور وشهود، ما ينفعش نقول عليه كذب، ما ينفعش نقول عليه كذب. طيب، اما من السنة فذكرنا من الأدلة الكثير، منها على سبيل المثال وبسرعة حديث أنس في عند أبي داود، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فلما سأل قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وإحنا قلنا مستحيل أن يجمعوا بين المبدل والمبدل منه، أكيد تركوا هذه الأيام، ولو لم تترك لنقل أنهم ظلوا بعد قول النبي هذا إن هم يحتفلوا بأعياد الجاهلية، كان نقل، وطالما لم ينقل إذا لم يفعل. بسرعة، حديث أبي بكر في الصحيح لما دخل على عائشة وهي عندها جاريتين يغنيان بغناء يوم بعاث وليست بمغنيتين كما قالت عائشة، فلما أراد زجرهما بقوله أبي مزمور الشيطان في بيد رسول الله قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وإحنا قلنا لكل قوم عيد إلا بهنا الاختصاص، كما لهم أعياد اختصوا بها لنا أعياد اختصنا الله بها، وأيضا وهذا عيدنا تدل على حصر العيد، حصر عيد المسلمين في هذه الأعياد فقط. فكما دلت اللام في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وفي قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، دلت على الاختصاص. فأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث لكل قوم عيد دل على اختصاصنا بأعيادنا وعلى اختصاصهم بأعيادهم. فكما لم يشاركون في أعيادنا لا ينبغي علينا أن نشاركهم في أعيادهم التي اختصنا الله وشرعها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي نظر في حديث ثابت بن الضحاك، هذا الذي نظر أن يذبح إبلا ببوانة قرب مكة، مكان قرب مكة اسمه وان، نظر أن يذبح إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالين، أكان فيها عيدا من أعيادهم؟ وإحنا قلنا العيد اللي هو إيه؟ يعني عيد ميلاد نبي من الأنبياء، عيد ميلاد ولي من الأولياء، كان فيها مولد يعني اللي هو عيد ميلاد فلان أو عيد ميلاد علان، مولد الشيخ فلان أو مولد الولي فلان أو النبي فلان، فيها عيد ميلاد؟ قال له أكان فيها عيدا من أسمى دا جاهلية، أكان فيها عيدا من أعياده، من أعياد الجاهلية مش من أعيادنا، مش من أعيادنا، لأن الله عز وجل اختصنا بأعياد لكل قوم عيد، وكما اختصنا بشرعة ومنهاج. فأيضا كما لا يجوز أن نشركهم في شرعتهم ومنهجهم وقبلتهم، لا يجوز أن نشركهم في أعيادهم، لا يجوز أن نشركهم في أعيادهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل وجهة هو ولي. فكما لا يجوز أن نشاركهم في الوجهة والقبلة، لا يجوز أن نشاركهم في هذه الأعياد كما فهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال مؤكد صلى الله عليه وسلم على هذه الوجهة وعلى هذه الخصوصية لنا بهذه الأعياد التي شرعت لنا ولنا فقط، قال يوم الأضحى ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق هي أيام عيدنا أهل الإسلام، أهل الإسلام، أهل الإسلام، حافظوا على هذه الهوية، أيام عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. طيب، لما في حديث بقى الرجل الذي نظر أن يذبح إبلا ببوانة تقدم أن السبب أن هو قال له أوفي بنذرك، بس بعد السؤال أكان فيها عيدا؟ قال له لا. مولد؟ لا. وثن؟ قال له لا. الوثن كل ما عبد على غير شكل صورة، خلاف الصنم ما عبد من دون الله على شكل صورة. أكان فيها وثن؟ قال له لا. قال له فأوفي بنذرك. يبقى سبب الوفاء بالنذر أن خلو المكان من الأمرين دول، لأن لو كان فيهم عيد كان النبي منع، ولو كان فيهم صنم أو وثن كان النبي منع من أن يفي بنذر لله في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية. طيب وراح قال له إيه؟ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. دخل الاحتفال والذبح في مكان أعيادهم، حتى لو كان الذبح لله دخل ده في معصية الله، دخل ده في معصية الله. طيب بسرعة هنقول أيضا من الأدلة إن كان طبعا في للفرس وفي للروم وفي لأهل الكتاب أعياد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يجوز الاحتفال بها، دي من الأدلة اللي استدل بها أيضا من السنة ابن تيمية، لو كان يجوز الاحتفال بها كان نقل عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم شاركوا اليهود أو شاركوا أهل الكتاب في أعيادهم مع وجود المقتضى لذلك، لأن طبعا أكيد في ولاد صغيرة بيحبوا يلعبوا وفي ستات بيحبوا يفرحوا كده، فأكيد كان مع وجود هذا المقتضى للمشاركة، ومع ذلك لم ينقل أنهم شاركوا أو احتفلوا أو شاركوا في هذه الاحتفالات، إذا كان عندهم مانع عقدي أو ديني يمنعهم من هذه المشاركة. وده لا يتصور إلا بتوقيف من الرسول بنصوص سمعوها منه من كتاب الله أو من سنته تمنعهم من هذه المشاركة. أيضا إجماع سلف الأمة وفهم سلف الأمة كما تقدم معنا أيضا عن عمر وعن عبد الله بن عمرو وعن علي بن أبي طالب. أما عن عمر قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم، وقال إياكم ورطانة الأعاجم، وقال إياكم ورطانة الأعاجم، ثم قال والدخول على كنائسهم أو في كنائسهم أو عليهم في كنائسهم في يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وتقدم معنا أيضا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي بسند صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من بنى بأرض الأعاجم واحتفل بنيروزهم عيد النيروز هو شم النسيم أو مهرجانهم الكريسماس وتشبه بهم حتى مات على ذلك حشر معه، حتى مات على ذلك حشر معه. طبعا وأدلة الإجماع أدلة كثيرة يعني، لكن الوقت للأسف خلص بسرعة، لكن في هذه الثواني وهذه اللحظات أذكر نفسي وإياكم أنني ما سقت هذا الكلام الآن لا لإثارة فتنة ولا لشغب، ولكن كما قلت في أول الأمر الحفاظ على الهوية الإسلامية بمخالفة هذه الشعائر الغير إسلامية، بمخالفة هذه الشعائر الغير إسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تنشئة جيل فريد مميز متميز رباني أمة إمام، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. والإمام مش ممكن يكون ديل، والإمام ده رأس مش ديل، والرأس لابد أن يكون متميز، لا يكون سمك لبن تمر هندي خلطة بيطة، مش ممكن يكون إمام أبدا ولا قدوة. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، رأس. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه إمام وأمة لما كان كده، لما كان ذو شخصية مستقلة حتى في علمي حتى في هدي حتى في سمتي حتى في دلي. وكذلك أيضا المسلم يراد منه أن يكون إمام، لا يكون همجي ولا يكون من الهمجي الرعاع أتباع كل ناعق، الناعقة فيهم ناعق بخير اتبعوه، الناعقة فيهم ناعق بشر اتبعوه، ده مش هيكون إلا بالعلم. ولهذا ثبت جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وما سوى ذلك فهمج لا خير فيه. وهذا يصحح معنى ما جاء عن علي: الناس سلاف، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، وهمج رعاع أتباع. فأنا أهيب بنفسي وبالحضور أن يكونوا من الهمج أو من الرعاح، أو أن يكونوا زيلا لشرق أو لغرب، إنما يكون أئمة كما أراد لنا الله عز وجل بهذه المنة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قادة، لا نجعلهم ذيولا لا لشرق ولا لغرب. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.